أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه الآيات من 74 إلى 76 بعد 100 من سورة البقرة. ويذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها أمر كتمان تبليغ دين رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، هذا الذي نص عليه قبل ذلك في أول هذا الربع: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فيؤكد لنا هذا المعنى الكتمان لأمر دين الله، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتمان يستحق صاحبه اللعنة، ويستحق من الله العذاب العظيم الأليم. فكان اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أنه النبي اللي في هذا الزمان، وكانوا يبشرون به صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عاندوه عليه الصلاة والسلام وكفروا به وكتموا ما كانوا يقولونه قبل ذلك. فالله عز وجل يذكر فيهم هذه الآيات أنهم عرفوا وكتبوا، كذلك غيرهم من أهل الكتاب من النصارى عرفوا وكتموا، وكانوا قبل ذلك النصارى دلوا سلمان الفارسي على إن هذا الزمان يبعث فيه نبي، وإن مكان هذا النبي في بلاد العرب، وإنه يكون في الحجاز، وإنه يهاجر إلى بلد ذات زرع وثمار، يعني إلى المدينة. ده اللي دفع سلمان الفارسي إنه يحاول يبحث عن هذه البلاد، وذهب مع العرب وابتلي حتى وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فربنا يخبرنا عن هؤلاء الذين يكتمون أمر الله سبحانه أنهم عليهم اللعنة في الدنيا، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين في هذه اللعنة، خالدين في عذاب الله. كذلك هنا يذكر عنهم أنهم الدافع لهم لأن يكتموا أنهم يأكلون ثمنا قليلا، والدنيا كلها قليلة، الدنيا لا قيمة لها. مهما كان مع الإنسان في هذه الدنيا ألوف مؤلفة، ملايين، مليارات، تريليونات، عد مهما عدد، الدنيا كلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت هذه الدنيا تسوى، الدنيا تسوى عند أهلها، أهل الدنيا الذين يتكالبون عليها، يتحاربون فيها، يتقاطعون بسببها، كل واحد عنده الجنيه والريال والدولار حاجة كبيرة أوي لدرجة أنه يؤذي غيره ويقتتل معه عليه، يخدع ويغش ويدلس ويأكل بالباطل في سبيل هذا الشيء. ولكن الدنيا كل ما فيها كلها على بعضها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. جناح البعوضة حين تتأمل البعوضة، الناموسة اللي بتشوفها دي، تضرب الناموسة وبعدين تقتلها وتنسى انك ضربتها، اصلا ملهاش قيمة عشان انت تذكرها. دي الناموسة كلها على بعض، امال الجناح بتاعها؟ اذا كان الناموسة على بعضها ملهاش القيم، جناحها الدنيا هذه لا تسوى عند الله جناح بعوضة، هذه التي أنت لا تهتم لها، فالدنيا كلها لا يهتم لها ربنا سبحانه. فلو كانت تسوى كان أعطاها للمؤمنين، وما كان أعطاها للكفار، ولكن لكونها لا تسوى أعطى الكفار بل وفضلهم بالعطاء، فصار الكفار هم أغنى الأغنياء، وهم اللي معهم من الدنيا، والمؤمنون كلما أحبهم الله كلما أقل ما عليهم أو ما عندهم من الأموال حتى يلقوا الله يوم القيامة وليس معهم الكثير الذي يحاسبون عليه. الغرض يذكر لنا ربنا سبحانه إن الذين يكتمون أنه يعرض بأهل الكتاب أنهم فعلوا ذلك علماء اليهود الذين عرفوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، كذلك علماء النصارى الذين عرفوا ذلك فكتموا ما قاله الله سبحانه وما بشر به ما ذكرته التوراة وبشر به المسيح عليه الصلاة والسلام من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، أنزل هذا القرآن على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. يبقى الكتاب جنس، الكتاب جنس الكتاب، الكتاب التوراة، الكتاب الإنجيل، الكتاب الزبور، الكتاب القرآن، الكتاب صحف إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام، الكتاب يعني الكتب المنزلة من عند رب العالمين. كل من يكتم شيئا في كتب الله سبحانه هذا يعذبه الله بهذا العذاب. ويخبر أنهم الدافع لهم على الكتمان هو طلب الدنيا. إيه خليه يكتم ما يقوله الله سبحانه، إلا أنه يريد الدنيا، يطلب الدنيا حتى يأخذ مالا فيها فيكتم هذا الشيء. عرفوا أنهم لو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حضيع منهم منصب، بعد ما كانوا هم اللي بيفتوا للناس وهم اللي بيقولوا هيبقى في الأن هيتحول الناس عنهم يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم، ضاعت الرباع اللي كانوا يأخذونها من الناس، المكوس التي يأخذونها من الناس، ضاع منهم الرشا اللي كانوا يأخذونها في الحكم بين الناس. لذلك كان علماء اليهود والنصارى همهم الدنيا، يريدونها، هندل الناس يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم واحنا نضيع واحنا بقاش معنا حاجة، الناس كانوا يدونا أموال ويعظمونا ويدونا مناصب، لا لا مش عايزين هذا الشيء. فيكتمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرون أقوامهم بأنه لا هذا ساحر وهذا كذاب وهذا كذا، وإن الكفار أهدى سبيلا منه صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على من يكتم دين الله سبحانه. يشترون به ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا من الدنيا، مهما كان هذا العوض كبيرا في أعين الناظرين، مهما كان كثيرا في قيمته لكنه عند الله لا يسوى شيئا. فالله عز وجل يقيم هذا الشيء بحقيقته إنه دنيا، والدنيا كلها لا تسوى شيئا. يشترون به ثمنا قليلا، ثمن قليل يبقى هنا شيء يسير. لو أن الإنسان حصل مليار دولار أخذ هذه الأموال حسن مع شيء كثير، الله يقول هذا قليل، هذا قليل قليل، إن أنت لو أنفقته في الدنيا ضاع منك، لو أنك حوشته أنت حتروح وحتموت وحتسيبه، يا هو يسيبك يا إما تسيبه، طالما شيء مش دايم ليه هو قليل، هو قليل ينقطع. طيب وبعد ما انقطع وخلاص الفلوس لا لا لا، ده لسه في حساب بقى يوم القيامة، جبتهم منين هذه الأموال وصرفتهم فين، سؤالان عن المال يوم القيامة. لذلك كان الثمن ثمنا قليلا مهما كان كثيرا لا يسوى الحساب ولا يسوى النار يوم القيامة. يشترون به ثمنا قليلا، اشتروا ايه؟ كتموا فأخذوا الريشة من الناس، كتموا أحكام الله فطلبوا من الناس تدفع كم وحكم لك، فكان هذه عادتهم. لذلك كان المنافقون يأبون أن يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، ويطلبوا تعالوا نروحوا لكعب بن الأشرف هو ليحكم بيننا، ليه تسيب النبي صلى الله عليه وسلم تزعم أنك على الإسلام وأن أنت بتقول لا إله إلا الله، يرفض يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق، لأنه يعلم إذا ذهب إلى كعب بن الأشرف ذاك اليهودي حيدفع له مال فكعب حيحكم له. فلذلك ربنا سبحانه يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى الطاغوت، هذا الضليل كعب ابن الأشرف اليهودي، زعموا أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما نزل من عند الله، فلما جاء المحك هتتحاكم لمين؟ ألك تحاكم لكعب ابن الأشرف. هنا الله عز وجل يفضح هؤلاء، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هل يجوز لهم ذلك؟ أبدا. يقول وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت بأي حكم لأحد غير الله سبحانه. لذلك ربنا ينبهنا الإيمان بالله سبحانه وتبارك وتعالى والتحاكم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المؤمن شرطه حتى تستمسك بلا إله إلا الله, وهي العروة الوثقى. العروة أي العروة المسمار الثابت اللي بدق في الحيطة عشان تعلق فيه الحداد بتاعتك ما تقعش الحداد, هذا ثابت. يوم الإنسان يدق عروة في الحائط بعدين يعلق فيها الحادة بتاعته يربط فيها البعير بتاعه عشان ما يضيعش. كذلك أنت العروة الوثقى هي هذه الكلمة لا إله إلا الله, تتعلق فيها حتى تثبت على الدين فتدخل جنة رب العالمين سبحانه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله, هذا شرط التخلي عن عبادة غير الله والتحلي بتوحيد الله سبحانه. يكفر بالطاغوت يبقى هنا قلبه خلا, ما فيش أي عبادة لأحد إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى, ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما ينفعش يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن بكل حاجة, يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالله والعزة ويؤمن بالله, هذا شرك بالله سبحانه. لابد من تنظيف القلب والتخلية, يخلي ويتخلى عن هذه الأشياء وهذه القاذورات فيؤمن بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا ربنا سبحانه يحذرنا من الكتمان, وده اللي دفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا دين رب العالمين سبحانه وأن يحدثون بأحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة, أبو هريرة حافظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوحده روى حوالي 5000 حديث لوحده رضي الله تبارك وتعالى عنه, كان أكثر من روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس تروي أحاديث كثير تروي أحاديث, فهو يقول الناس يقولون أكثر أبو هريرة. طيب ما يقلل مثلا عشان يرضي الناس؟ ما أقدرش أفعل. ليه؟ يقول لولا آيتان في كتاب الله, لولا آيتان يمنعانني من ذلك. يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق, يعني يقول أنا كنت فاضي, أنا مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز حاجة, لا عايز مال ولا عايز عيال ولا عايز كذا, مش عايز حاجة خالص. أنا وأمي ذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات ما وريش شغلة إلا النبي صلى الله عليه وسلم, أذهب إليه وأتعلم منه وأسمع منه, يكفيني بس أفطر واتغدى وخلاص على كده, يكفيني الأكل إن أنا أكل بس مش عايز أحوش حاجة. فهنا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ففي يوم من الأيام قال أيكم يبسط ثوبه ثم يضمه عليه لا ينسى ما حدث. فبسط أبو هريرة ثوبه ثم ضمه عليه قال فما نسيت بعدها شيئا حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أكثر الصحابة رواية يقول إن اللي خليني مسكتش بل أحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية خوفا من ذلك. طيب المهاجرون أبو هريرة إسلامه إمتى؟ إسلام أبو هريرة كان سنة 7 في خيبر, يعني بعد ما فتحت خيبر أسلم في سنة 7 قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة آخر سنة 7 وعن 8 و9 و10 وأول سنة 11 4 سنين قعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من إمتى العمر كله مع النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. ذلك يقول أبو هريرة إن إخوان من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق, ورهم عيال ورهم أموال ورهم تجارة فكانوا يذهبون ويفعلون. البعض أيضا سمع الكثير ولكن كان يتحرج, زي أبو بكر وعمر سمعوا كثيرا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن التحرج الخوف, إن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, فكانوا في غاية الخوف أن يحدث ألا أغلط في كلمة مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيخافوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو هريرة كان يحدث خوفا من هذه الآية من كتمان شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. المهاجرون كانوا يتاجرون, الأنصار كانوا يعملون في الحقول, كانوا ينشغلون فشوية عند النبي صلى الله عليه وسلم وشوية في أموالهم وأهلهم. لكن أنا كنت فاضي 4 سنين قعدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حفظت منه ما لم يحفظ غيري رضي الله عنه. قال إن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه, هذا الذي يكفي. هل في حد بيفعل هذا الشيء؟ طالب العلم المجتهد في العلم يفعل ذلك. لذلك العلماء كانوا يقلدون أبا هريرة رضي الله عنه، يقولوا إلا عايز يتعلم، عايز يحفظ العلم، وعايز يتفرغ للعلم، يبقى يتفرغ من الدنيا، حيقعد للدنيا ما يبقى شيء يوصل لدرجة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة الذي وصلوا إليها، منهم تقللوا من الدنيا وطلبوا الآخرة فأقبلوا عليها، فحفظوا كلام الله سبحانه، حفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وهب له من العلم من فضله سبحانه الكثير. إذ أبو هريرة يقول إن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون، إذا اللي حفظ حج على من لم يحفظ. كذلك جاء عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يحدث الناس أم اتوضأ أمام الناس، ما الناس كلهم بيعرفوا يتوضأ، ولكن عثمان أراد أن يعلمهم، هكذا كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. أفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمامهم الليل عثمان رضي الله عنه، وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له، يبقى الذي يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء السهل الذي لا تكلف فيه، والذي فيه استغل الوضوء وفيه التسليس، يعني 3 مرات في هذا الوضوء. قال: توضأ وبعدين صلى 2 ركعتين ما سرحش فيهما، لم يحدث فيهما نفسه، يحصل له إيه؟ قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول لهم: ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر لهم هذا الحديث. إيه الآية؟ هي الآية هذه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. نرجع للآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يبقى أهل الكتاب وقس عليهم كل من يكتب حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى ويبدل ابتغاء شيء من الدنيا، أولئك إذا أخذوا الدنيا على هذا الحكم بغير ما أنزل الله، أخذ الرشوة من الناس على أنه يجامل واحد على الثاني، قال لنا هنا: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. كل من يكتب حكم الله سبحانه ويقضي بالهوى ويقضي بغير حكم الله سبحانه، هذا ما يأخذه على ذلك يأكل نارا، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون في بطونهم، ما يأكلون في بطونهم. طيب واللسان حاكل تاني فين غير في بطن؟ ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هنا صحيح الإنسان بيأكل الطعام ينزل في بطنه، فالله عز وجل يؤكد هذا المعنى، لأن العرب كان لهم كلام مجاز من الكلام أحيانا، فيقوم يقول الإنسان: جعت في غير بطنه وعريت في غير ظهري، يعني يقول عيالي جاعوا، أنا إذا كنت أكلت عندكم بس عيالي جعانين، أنا اتعريت في غير ظهري، أنا لابس بس عيالي في البيت مش لاقيين، فيقوم يشتكي للناس حاله، يقصد أنه أنا جعت يقصد عيالي اللي جعانين، أنا عريت يقصد إيه؟ هذا من كلام العرب اللي معروف. ومن هذا ما ذكرناه قبل ذلك قول الله سبحانه في الحديث: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، استسقيتك فلم تسقيني، استطعمتك فلم تطعمني. وهل الله عز وجل يأكل ولا يمرض ولا كذا؟ لا، يقصد فلان، ولذلك يوضح في الحديث قال: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لو وجدتني عنده؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يبقى هنا المعنى المقصود به الغير. يبقى هنا لما كلام العرب كان يجوز فيه ذلك أن يقول الإنسان جعت ويقصد عياله، أكلت ويقصد عياله أكلوا خلاص أنا شبعت لما هم أكلوا، فهذا من مجاز اللغة، مما يجوز في اللغة أن يقال ذلك. لذلك أكد هنا لا مش اللي هيأكل حد تاني، مش اللي هيأكل النار عياله، ولا هو اللي هيأكل النار في بطنه، ما يأكلون في بطونهم. كأن الإنسان أحيانا يقول أكلت طعاما قليلا فكان في جزء من بطني، فربنا يقول لا في بطنه كلها هتتملى بطنه بالنار. يبقى هنا التأكيد على ذلك، هم مش غيرهم اللي هيشيلوا هذا الاسم، وبطنهم هتمتلئ بالنار. وحين يذكر ذلك وتسأل أهل الطب عن وجع البطن، من أشد الوجع يكون، من أشد الوجع ما يكون في بطن الإنسان. إذا الإنسان كان عنده قرحة في المعدة، تعورت المعدة بتاعته، وبعدين شرب شاي نزل عليها توم ولا بصل ولا فلفل ولا يحس نار في معدته، تنطط من النار اللي في معدة هذا الإنسان. أما لما النار نفسها هي اللي بتدخل في بطنه، هيكون إيه حال هذا الإنسان؟ مش في جزء، تملأ البطون، تملأ البطون. نسأل الله العفو والعافية. لذلك هنا ربنا يحذر، إياك أن تكتم، تطلب الدنيا مهما أخذت الدنيا مش هتلحق تستمتع بها، يضيع منك الدنيا، إما هتتركها وتموت بعد ذلك. وأول ما يعفن في الإنسان أمعاء الإنسان، هذا اللي كان بيملاها بالطعام، أول حاجة تتعفن في قبره هذه الأمعاء الممتلئة طعاما، أول ما ينتن في الإنسان، والدود يأكله أمعاء هذا الإنسان. ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله، هذه الآية نفهمها مع غيرها، ما فهمهاش لوحدها. لا يكلمهم الله، طيب لما هيحاسبهم، لما هيحاسبهم ويسألهم كده مش هيكلمهم هنا؟ يقول لنا في آية أخرى أنهم يقولون لربنا لما يجيلهم العذاب، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقاوتنا، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هم يقول رب الكفر، يقولون لله عز وجل ذلك. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا ما تتكلموش. اخسأ كلمة تقال للكلب حين تطرد الكلب، لما تكلم إنسان امشي قول للإنسان امشي، أما تكلم الكلب اخسأ، هذه الكلمة. فيقال لهم كما يقال للكلاب، لأنه لا قيمة لهم عند رب العالمين سبحانه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يبقى ربنا أجابهم الآن، قال اخسأوا. يبقى لما يقول لا يكلمهم الله، نفهم إنه إلا بمثل هذا الكلام، اخسأوا فيها ولا تكلمون، يبقى لا يكلمهم كلاما طيبا، لا يكلمهم كلاما يرجون من ورائه أملا، كلمهم كلام يؤملوا حيطلعنا من النار، حيعمل كذا، حيرحمنا بعد كذا، لا لا لا، ما لهمش كلام طيب أبدا، إنما لهم الكلام أشد. قال إنكم ماكثون، ما انتوش طالعين من النار. يبقى هنا يكلمهم بكلام غير ما يطلبونه، هم عايزين رحمة رب العالمين، وربنا حجر عنهم الرحمة لأنهم ماتوا كافرين. يبقى على ذلك لا يكلمهم الله يوم القيامة كلاما يحبونه أو يشتهون أو يؤملون من ورائه خيرا، لا، ولكنه يكلمهم بما يسوءهم وما يؤذيهم وما يكرهونه من الكلام، لأنه أخبر بذلك. إذا ربنا لن يكلمهم كلاما يحبون هذا الكلام، لا، كلام يزيدهم عذابا بكلامه سبحانه. ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، لو طهرهم من دنس الذنوب يغفر لهم دخلوا الجنة، لا، خليكم بذنوبكم على أنتم ما فيه، ادخلوا بها النار. يبقى لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم. أليم صيغة فعيل هنا بمعنى عذاب مؤلم، عذاب مؤلم مودع، عذاب شديد، كل العذاب مؤلم، فكيف إذا نص الله عز وجل على أنه عذاب مؤلم منه؟ نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.